الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهلا ومرحبا بكم، حلقه جديده من قذائف الحق. اذا هم سبعه احرف كونوا كلمه، اذا كتبتها انت على سطر في صفحه لا تاخذ الا مليمترات قليله، لكن في النهايه هذه الكلمه لها مدلول واسع جدا استمر عبر قرون، يعني لا زلنا نعاني من تبعاته حتى الان. أما هذه الأحرف هي السبعة: الألف واللام والتاء والغين والراء والياء والباء. التغريب، عنوان كبير هكذا. ما هو هذا التغريب وما الذي جعله ينتشر هكذا في عالمنا الإسلامي؟ وما معنى التغريب أصلا لغة وشرعا؟ وما خطورة هذا التغريب؟ هذا ما سنتناوله في حلقة اليوم مع ضيفي الكريم الشيخ خالد خليف، عضو هيئة علماء المسلمين وعضو الجمعية الشرعية. شيخ خالد شرفتنا ونورتنا. شيخ خالد، بداية لما نذكر يعني معنى للتغريب، وكلاهما يرتبط بالآخر، المعنى اللفظي والمعنى الاصطلاحي. نقول الأول معنى اللفظي وبعدين نشوف المعنى الاصطلاحي.
التغريب جاء من السير تجاه الغرب، المغرب والمشرق، المشرق الذي يسير تجاه الشرق والمغرب الذي يسير تجاه الغرب. ده المعنى اللغوي
أو نقول الإقصاء مثلا في بعض المعاجم، الإقصاء أو التنحية.
لا لا، ده المعنى التاني بقى، المعنى التاني من غريب اللي هو غريب عن الدار، أي استقدام الوافد الغريب وجعله من أبناء الدار أو من أصحاب الحق في هذه المنطقة. يبقى التغريب له معنيين والاثنين
بيصبوا في نفس الحلقة.
بيصبوا في نفس الموضوع، من الغرب، وده تعريف جغرافي متاخد من غرب وشرق، ومن الغرابة او الغربة،
استغراب الشيء
أو الشيء اللي هو غير معهود.
نعم.
فكلا المعنيين يعني محتمل في هذه المعركة التي هي معركة التغريب.
لكن هذا هو لفظا.
نعم.
يطلق عليه شيء. انا قصدت في البداية في بعض المعاجم قالوا بانه يغرب الزاني في عقوبة الزاني، يغرب الزاني مثلا عام،
يكون
يعني
غريبا.
نعم، ينفى يعني، او يعني يبعد.
ده المعنى الثاني الاخر.
ده المعنى.
ده المعنى.
لكن لو رجعنا الى المعنى الاصطلاحي، هذا ما يهمنا، ما المقصود بهذا التغريب؟
المقصود بهذا التغريب نقل حضارة البلاد الغربية التي تعيش في غرب العالم اللي هي امريكا واوروبا الى المشرق اللي هو الاسلام، يمثله البلاد الاسلامية، ليكون مستأنسا، ونقل هذه الحضارة فتكون هذه البلاد كأنها قطعة من الغرب، كما قال الخليل اسماعيل: اريد ان اجعل مصر قطعة من اوروبا. تبقى حضارة الغرب وتربويات واخلاقيات الغرب تصير عندنا شيئا عاديا مستأنسا لأنها مستقدمة من الغرب.
نعم.
ده المعنى الاصطلاحي الذي نحن نقف ضده بقوة.
طيب، يعني لو قلنا أكثر توطئة وتوضيحا، مثلا نقول أن هذا التغريب يعني إحداث حالة من الانبهار، من التعلق، من الإعجاب بالغرب، حالة شديدة من الإعجاب بالغرب، حتى يتمنى هذا المنبهر أن يكون في مثلها أو في ذاتها، أو تنقل إليه بشكل أو بآخر.
هو إحداث حالة من الانبهار، ده دي وسيلة. لكن المقصد أن يسلخ المسلمون من دينهم ليكونوا غربيين، ليكونوا كالغرب في المأكل والمشرب والزينة والفواحش وشرب الخمور وأكل الربا، ليكونوا كأهل الغرب. وأهل الغرب الذين انتقدوا على الدين، يبقى ننتقد على الدين في الشرق لنكون كأهل الغرب.
نعم. هذا ينبع من حقد وحسد من الغرب الكافر للمسلمين، أم ينبع من ماذا حتى يمسح هوية هؤلاء؟
البلايا أخذ بعضها بعناق بعض. يقدرش يفصل التغريب عن العلمانية، عن الإلحادية، عن الإباحية، عن الفرودية. كل هذه المعاني أخذ بعضها بعناق بعض. بس ليفصل عما التغريب. التغريب حينما يقولون إن الإسلام هو سبب مشاكل، دي من أفكارهم. الإسلام هو سبب التأخر. فهيا يا مسلمين يلي في الشرق، ثوروا على دينكم، تركوا دينكم، تنصلوا منه، انسلخوا منه.
نعم.
كما انسلخنا في الغرب من ديننا، نعيش حياتنا وفق ما نشاء. يعني ابعاد الدين عن مناحي الحياة. طبعا هم مشتركين مع العلمانية وربطوا الدين باسباب التخلف، او جعلوا الدين سببا مباشرا للتخلف وما الى ذلك. وهذا الانبهار يعني شيء درجة في سلمة من سلالم التغريب كما قال نابليون بونابرت وكتب لكليبر وهو حينما فشل في مصر وقال له خد 500 من أولاد الأعيان والكبراء اللي هيحكم مصر بعد كده ولعيشهم في فرنسا لعيشهم في فرنسا 4 أو 5 سنوات ينبهرون بهذه الحضارة فإذا ما عادوا إلى بلادهم وبشرك أنه سيكون لنا بعد 100 سنة حزب فرنسي
في وصيته لكليبر قبل ما يرجع
بيدي وصيته لكليبر قبل ما يعود قبل ما يمشي كان في 1800 ولما جاء طبق المشروع ده اللي طبقه محمد علي حركة الابتعاث وما إلى ذلك لكن أنا عايز بس أركز على المعنى ده إن هؤلاء أرادوا أن يخلعونا من ديننا لأن ديننا هو مصدر عزتنا
طيب معلش يا خالد يعني تاريخا نؤرخ لهذا التغريب بدايته بالحملة الفرنسية
هو ما قبل الحملة الفرنسية على المستوى النظري لأن أصلا حينما جاء الغرب إلى البلاد الإسلامية كان أول احتكاك قوي وشديد الأول إحنا اللي كنا بنروح عنده هو فتحنا هذه البلاد ودخل ألواف الإسلام زي الأندلس
طيب.
لكن لما جم في الحروب الصليبية وجدوا عادات وجدوا تقاليد عجبوا بها فلما فشلوا في حروبهم وانتصر عليهم القائد صلاح الدين حاولوا يعيدوا الكرة برضو ما نفعش عن طريق التتار ما نفعش فكتب لويس التاسع في مذكراته وقال لن تستطيعوا أن تنتصروا على الإسلام من الخارج يعني بجيش منظم وإنما اضربوا الإسلام من الداخل لابد أن ينهار الإسلام في قلوب أتباعه أولا حتى لا يكون عندهم مقدس حينئذ يسهل ضربهم يعني عايز أقول لحضرتك ببساطة إحنا في حصن قوي اسمه الإسلام كل ما حد يجي يضربنا وإحنا جوه الحصن الإسلام ده ما يقدرش هنا غلب حطن وإنجلوت وكل المعارك دي فأنا كامل اتحابوا من الحصن وخليه هو بنفسه يخلع الحصن ده ويرميه فيكون أعزلا حينئذ أقلبه كما أشاء وده اللي قالوه في البروتوكولات بعد كده لابد أن, أن, أن نزعزع الولاء والوازع الديني في قلوب الأمميين حتى لا تكون أمة متماسكة على أساس ديني في الأرض إلا أمة اليهود
طيب شيخ خالد يعني هل توافقني لو قلت لك أن الأمر قديم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشهير كما في صحيح مسلم وغيره حديث أبي سعيد الخدري واللي معظم المسلمين يعني يعرفونه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن يعني فمن غيرهم هل في هذا يعني تنبيه واضح وتحذير
الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ واستشرف الغيب لأنه نبي أوحى الله عز وجل إليه بذلك فأخبر محذرا لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ستسيرون خلفهم لو دخلوا جحر ضب وجحر الضب ده معروف ان هو مدخله واسع ونهايته متفرعة وضيقة جدا يعني سكة توصل الى الهلاك وبرضو داخلين وراه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اذا هؤلاء ارادوا ان يسلخونا من ديننا ليسهل ان ينتصروا علينا
نعم
كل ما احنا متمسكين بديننا عملوا بقى التغريب ده في صورة ايه حضارة متقدمة في كل مناحي الحياة وانتم متأخرين يلا اتركوا هذا التأخر والتحقوا بنا لكي تكونوا لنا أندادا كما قال طه حسين
طيب قبل أن ندخل في طه حسين موضوع أشكال التغريب هذا منها تغيير هوية المسلمين في السمت في الزي مثلا يعني هذا
لما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس فوجد أبا الأعور السلمي ومعه جماعة من الصحابة لبسوا لبس الرومان فقال ما هذا قالوا ان هذا اللبس رخيص عندنا هنا يعني حاجة رخيصة وشيك وجميلة غير بقى الهدوم بتاعة العرب دي فنهاهم عمر بن الخطاب ان يتشبهوا بهؤلاء وقال اما انا فلازلت البس الخرق التي فرقت عليها رسول الله وصاحب الشاهد ان ده مسار من المسارات لكن مش كل
طيب انا اقول هذا موضوع زي بمناسبة الحجاب لان معنا فيديو عن موضوع الحجاب وبرضو مرة اخرى مع شيخة الاسلام اخوة البركة خلينا نشوف الفيديو ونعود مرة اخرى
طير دليل يطبط على مقولتين
بشكل عام او غطاء الرأس او whatever دي مسألة مش دينية ليست
خالص هل يوجد ذكر لذلك في القرآن الكريم
لا في طبعا ما احنا هنسمع في التفاصيل طيب. بس هي
مجرد ورود الفكر في القرآن الكريم يعني اصبحت الى حد ما واجب وفرض.
لا لا مش ما احنا هنتناقش في الحكاية دي برضه يعني الحاجة دي. حاجة تانية اللي انا نفسي بس اكدها ان المرأة في رأيي انا حرة في ان تختار ما تشاء ويجب ان نحترم اختياراتها سواء اختارت الحجاب او غيره. يجب ان نعلم انها مخلوق حر تماما ويستطيع ان يقرر لنفسه ما يشاء قبل ما اتكلم يعني. لا يوجد ما يلزم المرأة بارتداء الحجاب في القرآن الكريم. لا يوجد الزام عليها ولا فرض يجب على النساء ان يغطينا شعورهن او يغطينا رؤوسهن.
لدينا اعتراضات كثيرة من ضيفتنا يعني كل ما نأتي على ذكر هذا الموضوع في اعتراض يعني
طبعا. معلش طبعا هي وفقا لقناعاتها لابد انها تعترض. لكن القرآن الكريم في مجمله لا يرغم احدا على اي زي معين.
ولكن المذاهب الاربعة الاسلامية تقر بفرض الحجاب.
لانها المذاهب دي اتعملت من 1000 سنة ايام ما كان الحجاب موجود في الدنيا كلها. ما كانش موجود في بلاد العرب ولا في المسلمين. الحجاب كان موجود في عند اليهود وعند البيزنطة قبل ما يخشها المسلمين وعند كل بلاد العالم. بلاد العالم كلها كانت النساء والرجال بيغطوا شعورهم. يعني بدليل ان الرجال ما زالوا الى اليوم في شبه الجزيرة العربية في كل دول الخليج ما زالوا يغطون على رؤوسهم. فالمسألة دي كانت موجودة اصلا.
إذا أعزائي المشاهدين يعني كنا مع شيخة الإسلام أستاذة إقبال بركة وبتؤكد أن لا يوجد في القرآن ما يلزم المرأة بلبس الحجاب. الحقيقة يعني أنا مش عايز هتكلم هضحك فخلينا نشوف الشيخ خالد يقول إيه في الموضوع ده.
يعني هو الحمد لله رب العالمين ده من جرائف الذين لا يحسنون صنعا في علوم الشريعة. وكما قالوا قديما من أمن العقوبة أساء الأدب لأنها أمنت العقوبة بالقانون هي حرة. وهذا مما كان أبو بكر الصديق وأمثاله يجمعون أهل الحل والعقد ليقرروا في مسألة كهذه. يعني فأمر واحدة زي دي تطلع تقول هذا الكلام وتنكر معلومة من الدين بالضرورة. طبعا كونها بتقول القرآن الكريم لم يرد فيه آيات الحجاب هذا كذب على الله وعلى المسلمين وكذب على الشاشة وعلى الحيطان دي وعلى الاستوديو وعلى كل حاجة.
كذب له قرون يعني مش
لا لا مش كذب له ده له قرون وشعور شعر منكوش كمان. حينما يعني ننكر آية الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن وتتجاهل آية سورة النور وليضربن بخمرهن على جبهن. الخمر ده الخمر اللي فوق الرأس يتأمل على الرقبة والصدر يبقى كده ايه هو ده اللي الحجاب ولا يبدين زينتهن الى اخر الايات. لما تنكر ايات زي ايات سوره الاحزاب تاني واذا سالتمونا متاعا وتيجي تقول هذا لا ذكر له في القران الكريم. العجيب اخي الحبيب ان هؤلاء اصحاب هذه المعركه يشعلون نارها فقط على المراه المحجبه المراه المحترمه المحتشمه لكن في نفس الوقت يغضون الطرف عن المآسي والاغتصابات والتحرشات وما الى ذلك.
نعم.
يعني هم حتى كمان ما ادوناش حل لمشكلة التحرشات اللي بتحصل. ما ادوناش حل حتى من عند اليهود. اليهود بيحترموا دينهم احنا اعتنوش ديننا لان هذه وامثالها يروجون للفساد. علشان كده بنقول ان الاسلام لما جاء فعلا كانت نساء الجاهلية تتحجب بس مش كلهم كانوا يتحجبوا يا لو اردت تعرف. ولذلك ربنا قال للمسلمين ايه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى بيقول للنساء ولا تبرجنا تبرج الجاهلية يبقى كان في تبرج
اقبال يا بركة نعم.
اقبال يا بركة كان في تبرج
نعم.
هل يا بركة اقرئ القرآن واقرئ التفسير كان في تبرج.
طب ناخد الاخت السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونفع الله بكم. ممكن اقول حاجة عن المرأة بسيطة؟
تفضل.
عايز اقول بفضل الله عن حقوق المرأة فأنا امرأة مسلمة وسعيدة وراضية بكل ما أمرني به ربي وبكل فخر لي حقوق وعلي واجبات إذا أقيمت بما يرضي الله سعدنا وربي سعادة حقيقية لو تذوقوها لحاربونا عليها. فنحن راضيات والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أما عن زواج الفتيات في سن صغيرة فهو مباح وليس جبر، وكل فتاة هي حالة قائمة بذاتها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع.
طيب.
وولي أمرها هو الذي يحدد ما يصلحها.
طيب.
وهم يخافون من الشريعة لأنها بكمالها وشمولها وشموخها ستظهر قبح وضآلة وضعف معتقداتهم. يطالبون بجزئيات قاصرات عاجزات أمام منهج رباني كامل شامل لكل جزئيات الحياة.
ربنا يكرمك أحسن، جزاك الله كل خير، ربنا يكرمك. زي المشاهدين، ربما ما قالته الأستاذ أقبال البركة هذه يندرج تحت بند من يعني هؤلاء الذين يتناولون ويدمنون نبات القنب، هكذا قال واحد من علمائنا، يعني مش هنقول اسمه يعني. طيب، بالنسبة للموضوع الزي، يعني كنا نتحدث فيه قبل الفيديو، وكيف يدخل التغريب من جزئية تغيير هذا الزي؟
ابن خلدون قال كده من زمان، قال إيه بقى؟ لما لقى بتوع الأندلس المسلمين يقلدون الغرب بالفرنجة يعني في اللبس والزي، تنبأ هذا الرجل ابن خلدون وقال هذا من علامات الاستيلاء. ليه ابن خلدون؟ قال لأن المغلوب مولع بتقليد الغالب، فطالما المسلمون لبسوا اللبس والزي بتاع الفرنسيين فهذا دليل على أن المسلمين ستأخذ بلادهم، وستأخذ فرنسا، وستأخذ أوروبا هذه البلاد، لأن المسلمين انهزموا نفسيا. قال إن المغلوب مولع بتقليد الغالب، فده مدخل عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا صراحة ألا نتشبه بهم، وموضوع التميز أمر شرعي، أصل شرعي، تميز المؤمن عن غيره، عشان نطلق اللح ليه؟ مخالفة له أصلا، اللي يوصلنا فينا عليهم، لكن الامر ده تعشون في سجاجيد وغيره. اليهود لا يصبغون، خالفوهم واصبغوا، وخالفوا المشركين. اذا المخالفة دي امر مقصد.
طيب واضح جدا يا شيخ خالد في مسألة مثلا دول او مجتمعات زي السعودية مثلا او الخليج، تجد كلهم كل الرجال يلبسون الابيض، القميص الابيض والنساء الاسود. في مصر وفي الشام لا تجد هذا الامر، هذا نوع من التغريب حدث، تلوثت هذه الشعوب.
هو هناك تغريب في العمق، وده حصل في السعودية كمان وغيرها، هناك تغريب في الشكل واللبس والمظهر، وهذا حصل في مصر وتركيا ولبنان وتونس.
الذين استعملوا
نعم. المؤامرة شغالة عليهم من سنة 1865، وهذه المؤامرة كانت لها جذور من يوم السلطان سليم الثالث، وبعد كده السلطان عبد العزيز، وكان السلطان عبد المجيد. هؤلاء يعني مشوا الانكشارية العثمانيين وجابوا ناس يعلموا الجيش على الطراز الأوروبي، وجاء محمد علي أكمل المسار وجاب الكونوليل سيف وبسماه سليمان باشا الفرنساوي، وده كان من فلول نابليون بونابرت لما قامت الثورة واتحكم عليهم. ده راجل كان جاي يحتل بلده، ولما رجع بلده فرنسا رمته، محمد علي استلقطه وقال له تعالى امسك خيوط القتال عندنا ودرب لي المسلمين. فاللي بيدرب المسلمين قادة فرنساويين، وكذلك سأل نفس الخطة سارت تونس، وبقى اللي بيدرب الناس برضو فرنسيين. في الاول كان في شيء من التبرير، يعني عايز اقول لك محمد علي كان مخدوع شوية بالذات اليومين دول،
يعطى يعني يعذر.
ليه بقى؟ لان لما قال حنقل الحضارة الاوروبية طلب ان ينقل التسليح والتقدم التكنولوجي، وطلب ان ينقل الحاجات النافعة. صحيح هم حطوا له سم في عسل وفي الاخر انحرفوا به، وتم تدمير اسطول مصر والجيش واتفاقية 1840، لكن عايز اقول ان هو كان مبهور بالحضارة المادية وحاول ينقلها. فلما حاول ينقلها خلوا بيه، ما ادلوش الحضارة المادية، وقاموا مدين له مين.
طب استاذنك شيخ خالد في سؤال المشاهدين، وممكن يكون سؤال لحضرتك بس في اخر الحلقة يعني، وهو بماذا ترد على من يزعم ان المسلمين هم سبب رئيسي في تخلف الامم؟ الاجابه موجوده او على الارقام الموجوده على الشاشه من حضراتكم، هنجو لكن في الاخر يعني حتى لو بشيء من اللي يعني اكمل حضرتك فضل.
صليت على سيد الخلق. عملوا حركه الابتعاث، طلع الشيخ رفاعة الطهطاوي من 1825 ل 1831، 6 سنين. طلع قاعد في فرنسا ورجع يعمل كتاب تلخيص الإبريز في تلخيص باريس. وقال إن الرقص ده شيء عادي جدا وقبل الرقص والرقص ده نوع من ألوان الرياضة والنفس وزي
الرجل كان شيخ أزهري
مو كان شيخ أزهري مو دي القضية بقى. الرجل ده كان طلع مع البعث علشان
يعلمهم
منه
يعني.
فهو اللي راح وفاق أقرانه أو فاق اللي كان يريح حرسهم ورجع وطال الناس بكتبه. فسعد طهطاوي زي ما قال الشيخ يوسف القرضاوي قال هو الرجل يعني كان جاي من أدغال الصعيد والأمر كان أكبر من استيعاباته فحصل له هذا الذهول. ثم بعد ذلك انطلقت عجلة التغريب لما جاء الخديوي إسماعيل وقال عايز أعمل مصر قطعة من أوروبا وياريته بقى مش زي جده محمد علي كمان حتى لما أنا لنا تحفظات كتيرة لآخر لها على محمد علي
طبعا.
محمد علي لما بيقول للفرنسيين والإنجليز ثقوا أيها السادة أنني لا أظهر في تصرفاتي عن دين الدين ليس في حزبين وإنما الذي يهمني أن أؤسس ملكا ومجدا لي ولأولادي من بعد.
هو نبراس للعلمانيين القوميين إلى آخره يعني.
لما جابوا له كتاب كتاب الأمير في السياسة وبعدين قرأت وكان أمي على فكرة كان بصمج محمد علي فجابوا له واحد يقرأ فقرأ قال لي ما ينفعش تلميذ عندي مكافيل للمنطق المكافيل ما ينفعش تلميذ محمد علي. محمد علي كان قاتل بالأجرة. محمد علي يعدي البحر يضرب الحركة الوهابية علشان سواد عيون الإنجليز. محمد علي يضرب الدولة العثمانية نفسها علشان يهدها وتترنح
زريعة أصلاً وتقويض هذا الجيش كان زريعة.
محمد علي كان مطلوب منه إنه هو يضرب يقاتل فرنسا يساعد فرنسا في ضرب الجزائر لكن إنجلترا اللي حظلته. محمد علي أسس لمشروع قومي بعيدا عن الإسلام بكل معنى الكلمة.
طيب جايز الفيديو يا جماعة طب خلينا نشوف جاهز الفيديو؟ طيب نشوف التقرير ونرجع تاني.
انا عاوز اسالك سؤال كيف تنظرين للمحجبة اليوم يعني انت ماشية في الشارع شفتي فتاة محجبة
أيوة.
ماشية شفتي جنبها فتاة مع يعني بلا حجاب كيف تنظرين لتلك الفتاة وكيف تنظرين للاخرى؟
هي الفتاة الاولى طبعا في كثير من الاحيان بتبقى حسنة النية وعايزة تطيع ربها زي ما بيشاع في المجتمع ان دي فريضة
حدك انا بس بدي جواب مقتضب لما تشوفي انت ماشية في الشارع والتقيتي بصبيتين واحدة محجبة والتانية لا شو النظرة لهذه الفتاة المحجبة وشو النظرة للفتاة المحجبة؟
انا بحس ان دي وقع تحت تأثير معين في الاسرة او في السياق الاجتماعي اللي هي عايشة فيه ودي وقع تحت تأثير اخر دي وقع تحت تأثير فكر ينتمي للماضي وبيرى ان الحجاب فريضة وانه ويفضلوا يزنوا عليه
بتقولي حرام يعني بتقولي حرام لما تشوفيها انه حرام بعد محجب
لا مش حرام بس بأشفق عليها لانها بتعمل
تشفقي على البنت المحجبة
طبعا لانها فعلا بتخضع لشيء غير ضروري حتى زي ما احنا قلنا ان مفيش عقاب على الحجاب واعتبر من اللمم هذا اللمم يمكن يكون فيه يعني خطأ ولا حاجة لكن
يعني ألا يجب أن تكوني فخورة عند مشاهدة صبية متحجبة؟
لا فخورة؟
نعم
لا إطلاقا لا إطلاقا أنا أفتخر بالمرأة التي تنتمي العصارة التي تعطي صورة ذهنية عصرية للمرأة المسلمة
لسان الحق خير دليل يصف
تتحسنا لازالت شيخة الإسلام إخبار بركة بهذه الطروهات التي تقولها وأظن أن المرأة هي التي وقع المرأة إخبار بركة هي التي وقعت تحت أثير البانجو أو مخدر الحشيش والله أعلم. شيخ خالد تقول يشاع كما يشاع في المجتمع أنها فريضة يشاع في المجتمع
لا هي فريضة شرعية والآيات محكمة ولم تنسخ وكل إنسان يراجع علمه الله تبارك وتعالى شرع الحجاب وفرضه عفة للمجتمع يقيم هذا المجتمع لكان في تبرج وكان في صاحبات رايات وطبعا إقبال بركة لا تريد أن تذكر هذا التاريخ الجاهلي لكن نذكرها أن كان في صاحبات رايات وكان في زانيات وكان في إماء في المجتمع وبغايا السكة دي كلها كانت موجودة ومعروفة فأراد الله للمجتمع المسلم أن يطهر حتى لا يظن به السوء ولا يعطي مبررا للمورثة الخطأ. فقال إيه؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. أي يعرفنا أنهن حرائق محترمات. فهي بتقول لما لقي بنت محجبة وبنت مش محجبة فبقول أن المحجبة ديت مغصوبة عليها يا ولدها وقع تحت تأثير مش بتقول دي محترمة والتانية يعني محتاجة ترجع نفسها. لا، إنما تقلب المطلوب والمقصود لتعمي على الناس. القرآن الله يقول ذلك أدنى أن يعرف، وإقبال بركة تقول لا ده مش يعرفنا ده وقع تحت تأثير، يعني يعرفنا أنهن مغصوبات متضررات ولا يعرفنا أنهن حرائر شريفات. ده السؤال، فهل نصدق الله أم نصدق إقبال بركة؟ وأترك الإجابة للمشكلة.
ليست فخورة أيضا بالمحجبات، هي ليست فخورة على أي حال من الأحوال،
هي ليست فخورة بالمحجبات حق لها
ويعين ومشفقة عليها وكذا.
يا أخي الحبيب دعك، عايز أقول لحضرتك حاجة، احنا كده هنبقى اعصابنا في حاجه ملهاش ايه ملهاش اصل ولا فصل.
حاجه تضحك.
الطبيعي ان الغانيات، اجيب لك واقع، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحجاب طبعا خلاص عرف شرعي وفريضه الهيه والمجتمع ملتزم بيه. في حصلت حركه من الرده، الرده دي كانت في صوره مسيلمه الكذاب او الاسود العنسي او في صوره طليحه الاسدي وفي صورة ناس منعوا الزكاة، في صورة ايه كمان؟ في صورة حاجة اسمها حركة البغايا. الناس لازم ممكن يكون الكلام ده جديد عند الناس على فكرة. الردة خدت كم صورة، مش منع الزكاة بس يا جمهور اسمع، وإنما كان فيه لون من ألوان الردة حركة البغايا، يعني راح قلعين الحجاب ورمينه، وكان تتزعم هذه المرأة الحركة هر بنتيا من اليهودية.
ده لسه هنيجي الهدى شعراوي يعني بعد كده.
أنا بتكلم على التاريخ والمستمع يسقط براحته. هر بنت يامن ديت اعلنت التمرد على هذا الموروث الديني واعتبرته ظلامية وكذا 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 ونكاية في الدين ونكاية في الشرع، قلعت الحجاب ومعاها 17 امرأة، وروايه بتقول 23 امرأة، مجموعة جمال نسائية. هي اقبل يا بركة
نفس
جمال نسائية هي، وقلعوا البتاع ودسوا عليه بالبتاع زي
ميدان الإسماعيلية،
دسوا عليه بالنعال وسموه ميدان التحرير، التحرير للمرأة من الحجاب. أبو بكر الصديق يعمل ايه؟ يكتب الى المهاجر ابن ابي اميه وكان هو العامل هنا، وقال له اذا بلغك كتابي هذا فانظر في امر النسوة اللائي اظهرنا الشماتة بموت رسول الله وفعلنا كذا وكذا وكذا، واداله عقوبة رادعة قطع ايديهن وارجلهن من خلال الاسلام وتضمن رسول الله. فهل هذه يجرح العقائد ويخدش الأديان والثوابت؟ عشان كده بنقول أن الخفافيش لا تعمل إلا في الظلام. إحنا اللي سمحنا يبقى في ظلام.
بس هو هم بيقولوا عليه دلوقتي طيور الظلام، يعني في طيور الظلام اللي هم اللي بيعملوا في
كان لا اللي بيقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وتعالى أناظر وتعالى أتكلم مش تبقى فاهم. ولا يريدون أن يسمعوا لنا، وإنما يستقون بالدعوة وشعارات البراقة، يستقون بكل هذا، لكن في حوار مفيش حوار.
طيب
فهؤلاء لا يعملون إلا الله، ولا يجدون موقف من أهل الحق يمكنه أن ينافع إلا من سحبونه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أم رحمة، تفضلي.
تفضلك الله.
عليكم تفضل.
أنا عايز أقول لك بس كلمة شيخ.
تفضل.
لما أقول لحضرتك إن البني آدم اللي اسمها إقبال بركة دي ربنا ما يبارك فيها ولا يبارك في عمرها اللي عودوا بالله.
طيب معلش يا بابا. طيب تقرير ثاني. طيب طيب فيديو شغال بالمره. طيب هنكملها هنكملها حاضر. يعني يبدو ان يا بابا بركه النهارده
بالنسبة للمرأة والحجاب. تعليق بسيط.
أيوة.
تعليقك ايه؟
الحجاب ده على فكرة مش صون للمرأة ولا حاجة من دي. الحجاب هو قهر للمرأة.
ممكن تشرحيها؟
اقول لك المرأة الله خلقها زينتها هو شعرها.
أيوة.
عندي دليل ان محمد ما كانش جاب الحجاب علشان يصون المرأة وكده.
طبعا احنا في حلقة الحجاب بينا انه كان للتمييز اصلا يعني.
بالضبط كده. وغير كده عشان تعرف ان هو قهر للمرأة، في حديث عندي وحديث صحيح. الحديث ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن مكتوم. طبعا عارف مين ابن مكتوم؟
أيوة الرجل الأعمى.
فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله أفأعميان أف يعني أنتما ألستم
تبصراني؟
طب سؤال هنا، هو الرجل مش شايفهم يلبسهم الحجاب ليه؟
يعني برضو مهما كان تلبسوا الحجاب
يبقى ليه؟
يشوف ما يشوفش انت تلبس الحجاب
يبقى ليه الحجاب؟ انا كنت لابسه حجاب.
حسيت ازاي لما كنت لابسه حجاب؟
انا كنت بحاول ارضى الله. تعرف يا استاذ رشيد ان في مصر نسبة التحرش في الاوتوبيسات وفي الاندر جراوند اكتر نسبة تحرش ومعاكسات للمحجبات.
صح، هو الانسان خطيته في القلب، اعمل له الباس ما تعملوش الباس، الخطيه في
يعني
القلب مش هتمنعه، مش الحجاب اللي هيمنعه.
بالظبط، لما واحد بيفكر في واحده ايه الله دي ايه اكيد في حاجه تحت هنا حلوه. صح. ما هو بيعمل حاجه. هسالك سؤال حضرتك دلوقتي،
مين اللي جاي يسال التاني؟ انا مش فاهم.
معلش انا هسالك بقى مره. المراه الدميمه هل الحجاب برضو تلبس حجاب؟ والرجل الجميل في رجالة جمال جدا طب يلبس حجاب؟
يعني هو مش مقياس الستر ولا الجمال ولا الإغراء يعني. طب كانت دميمة برضو هي مأمورة
في واحدة الحجاب. شعرها فلفل كده صغير لما تلبس الحجاب هيديلها جمال أكتر. يعني تكون ناس أرجوكوا
فكر.
لسان الحظ خير دليل يطلق.
اسمها دكتورة فرحة، يعني مش عارفين فرحة ايه لغاية، لكن هي على اي احوال هي فرحة، اظنش انها لا نصيب من اسمها. لكن شيخ خالد، هذا الحديث الذي ذكرته
ضعف وضعفه العلماء، وعلى فرض تصحيحي هذه خلال زوجها قوله تعالى ويسألتمون متاعا فاسألوهن ثم حتى لا تستمر المعزه الا هناك احيان لما سأل كي يسأل انصار لما يزأل الحجاب لفعنا بمروطهن. يعني كانت الست لابسه كده، طبعا اقبال بركه مش عارف الحديث ده ومش عايزه تقراه
كمان،
يعني بتقول ان الحجاب ده ما كانش موجود او هم كده بيلبسوا كده. لا ده ما كانوش لابسين كده، حجابات في المنازل دي. تم البس القياس في المراه دميمة، المراه اللي شعرها مفلفل اللي بيحبها يا استاذه فرحه.
طيب
اذا كان هي يعني مثلا في اوروبا بعض الناس يريد المراه السوداء او تريد الرجل الاسود، فده امور، فاحنا بنريح الدنيا كلها والشرع عام وملزم للجميع. هي مدميه بالنسبه لك انت، لكن لها ساقطه او لها لاقطه، وهذا يجعلنا نستريح. والا كنا نقول مثلا اللي تلبس الحجاب هي الجميله واللي ما تلبسش الحجاب هي اللي مش جميله. يا الله، طب وايه المقياس بالظبط؟
صحيح،
المقياس كما تعلم ويعلم الجميع، المقياس للجمال متغير من شخص لاخر ومجتمع لاخر، والا كان النساء بتوع السوبة ما تجوزوش ابدا.
صحيح. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
انا اسفه الخط قطع من عندنا.
طيب ما تشغلش فيه والله كده.
بقول لحضرتك لما وهي قاعدة الاستاذة الفاضلة.
طيب.
نعم.
اللي فاتت ولا اقبال بركة؟
اللي هي اللي هما الاثنين. طيب. اخمن بعض.
مش هتفرق. ماشي طيب.
انا بقول على اللي هي ربنا ما يبارك في عمرها.
لا.
اللي هي اللي اسمها بركة دي.
طيب اتفضلي قولي. طيب
الله فضلك الله.
الله يكرمك.
دلوقتي لما هي قاعده ما هيش مكسوفه من نفسها والاستاذه الفاضله بتسالها وتقول لها حجيت، تقول لها حجيت من غير حجاب.
لا حول
بالله عليك، دي بني ادمه لها عقل.
معلش
انا كان نفسي ومنعنه قدامها عشان اقول لها غطي راسك واتقي الله واقراي القران بالظبط واعرفيه علشان تعرفي تجاوبي. مش تقول لا دي اتلبخت وما عادتش عارفه بتقول ايه.
صحيح.
تقول لها انا رحت حجيت من غير حجاب وتقول لها المعاكسات والتحرشات بتيجي للبنات المحجبات. انا بناتي ربنا يبارك فيهم كلهم مرتدين النقاب. ورحمة ست سنين من ثلاث سنين وهي لابسة الحجاب.
جزاك الله خير. الله يكرمك يا ام احمد. جزاك الله خير.
الله يعزك.
المدير الشيخ خالد ان اخبار بركة هذه في احدى الحوارات قالت ان ابنتها طلبت منها الحجاب وكانت ان تتحجب بالفعل. ما كان من رد فعل اخبار بركة على بنتها انها قالت لها ماذا سأتبرأ منك لو لبستيه. هي قالت هكذا بعد من سنة زي يقول.
مين اللي بيمارس
شيء عجيب جدا.
مين اللي بيمارس ارهاب.
يعني
انتم لا تتركون المرأة المحجبة في حالها. هي مش دي حرية بتوع حرية.
ديمقراطية.
مش دي حرية. الست عايزة تحجب. انتوا ايه اللي قاهركم. صحيح. انتوا زعلانين ليه. انتم تريدون ان تجعلوها فسادا. قال تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة.
يحبون.
أن يحبون ان تشيع الفاحشة. في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهؤلاء يريدون أن يشيعوا الفاحشة بين الناس. وبعدين عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها الإيه؟ النظر. إذن فيه لون من ألوان الزنا. نحن نحاول
شيخ خالد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ينسحب تنسحب هذه الآية على بمناسبة ما يحدث الآن من موضوع حجب المواقع الإباحية الذي يقول يعني الفلوس أولى. الفلوس اللي صرت 900 مليون دول أولى إحنا بيها ومفيش داعي. هو مش بيتفرج. هنعتبر إنه مش بيتفرج لكن ينسحب عليه هذه الآية.
طب تنسحب طبعا
حتى لو ما شافهاش.
لأنه إذا فعلت الفاحشة كان من حضرها ولم يفعلها ورآها يعني ولم ينكر كمن فعلها ومن غاب عنها ورضي بها كمن فعلها. يعني واحد عمل الفاحشة والتاني ما حضرش الفاحشة ولم يفعل بس دين ان في فاحشة ورضي وعدى كان كمن فعلها فهم في الوزر سواء. لازم ناخد بالنا من هذه الامور. طيب بالنسبة لموضوع التغريب طبعا احنا بتكلم من 200 سنة.
نعم.
لاني من 200 سنة
وضوحه كان من 200 سنة وضوحه يعني في الحملة الفرنسية
وضوحه كان من 200 سنة علشان نلاقي الاشكال دي عشان نقعد نكلمها. طبعا الراجل الرشيد ده راجل مرتد عن الاسلام ولا يجد مطعنا يطعن فيه الاسلام الا طعن. الجيل اللي عايزة تزرعه فرنسا يهد الاسلام من الداخل.
نعم.
هذا الجيل ينادي بالتغريب بيضحكوا انا بالسكاتة اللي هي ان الحضارة الغربية متقدمة. هيا لكي تتقدموا اكفروا. كما قال طه حسين قال ادعو قومي ليس الى تقليد الغرب ولكن الى الفناء في الغرب.
نعم.
ينبغي ان ننسلخ من عاداتنا. اسمع. نعم. عليك الكلام ده.
صح.
عشان يبقى عميد الادب. ينبغي ان ننسلخ من عاداتنا وان نلتحق بركب الغرب لنعلم الاوروبي اننا نرى الاشياء كما يراها ونقيم الأشياء كما يقيمها. انظر حتى يعلم الأوروبيون أننا لهم أنداد يعني احنا زينا زيهم. ولذلك واحد بيعلق بيقول ايه أول مرة نسمع واحد بيقول علشان أحسس الآخر بقيمتي إن أنا أنسلخ من جلدي وأمشي وراه عشان أحسسه أن أنا زيه أو أن أنا يعني ند لي الند ده يبقى عنده
صحيح.
شيء مختلف عن اللي عند الآخر. لكن أن ألغي اللي عندي واخلع هدومي والبس عباءته واقول له انا ند لك ند ام تابع انهم يبررون التبعين.
نعم.
وليت اقبال بركة بتقول انقلوا عن الغرب التكنولوجيا وعلم الذرة. ما بتقولش كده. بتقول لا انقلوا عنه العري انقلوا عنه الاباحية انقلوا عنه الحرية اللا مقيدة اللي هي المطلقة يعني.
نعم. هذا اعزائي المشاهدين نقل من احد كتب سلامة موسى هذا المشهور واحد دعاة التغريب وكان موطنه لبنان في كتابه اليوم والغد يقول فيه يجب علينا ان نخرج من اسيا وان نلحق باوروبا فاني كلما ازدادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلق بها وزاد شعوري بأنني منها وإنها مني. هذه جزئية الانبهار جزئية التعلق جزئية إن ليس فقط أنا إنما
عايز بس أوضح.
تفضل.
سلام موسى كان كاتبا نصرانيا.
نعم.
وهو ما يعرفش التعاليم الإسلام لكن هو بيتكلم عن الشرق يقصد الشرق من دلوقتي.
نعم.
يقصد الشرق الإسلام.
صحيح.
حينما يقول أنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب نفس الكتاب.
صح.
أنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب. حينما يقول إن الغرب يكرهنا بحق ونحن نكرهه بغير حق. حينما يقول ينبغي أن نضحي بأنفسنا من أجل مصر وينبغي ان نضحي بمصر من اجل العالم.
بس انا عايز اقول حاجه في حكايه ان هو النصراني دي لويس عوض ايضا كانت النصراني، لكن حينما تؤخذ هذه وتنقل عنه وتغير عنه لا يقال نعم لا يقال مسلم ونصراني، لكن هنا يقال هذا الكاتب والمفكر الكبير خالد
يعني نعم. ما هو العالم ديت زج بهم الى بلادنا زي اللبناني ده اللي عمال يعمل لقاءات وحوارات وجاي في مصر جاي مصر عشان يبين لنا كاننا احنا عن عمي وعي. في نفس مطلع القرن العشرين جاء جورج زيدان وده كان مترجم للجيش الانجليزي في السودان في حروبه، وعمل اكتر من 200 كتاب 200 مؤلف على التاريخ الاسلامي زوره، وده اللي خلى سلامة موسى يقول بعد كده انا لا اريد حكما كحكم المأمون وهارون الرشيد، انا اريد حكما كحكم نابليون وخلافه.
نعم.
لما يقول سلامة موسى اذا كانت الرابطة الشرقية سخافة فان الرابطة الدينية وقاحة حينما يقول هذا، ويقول ان بلاء الشرق من الانبياء. مشكلتنا جماعة ان كان عندنا انبياء، للأسف كان عندنا انبياء دي مشكلته. فاذا كان هذا هو الكاتب اللي بيقدم ويقدم يقول لئن خيرته، اجيب لك برضو بعض كلامه، لئن كان لي ان اختار لابنائي الكفر ام التعصب اخترت له الكفر ولم اختر له التعصب، لانه بالكفر سيتقدم ويحرز الدنيا على الاقل. تخيل هذه العقلية وهذا المنطق. فما يقول ان نتخلص من اللغة العربية وأن نعود اللغة العامية لغة الهكسوس.
نعم.
لما يقول إن الإنسان الأوروبي أرقى إنسان ظهر في التاريخ إلى الآن.
نعم.
أو يقول الإنسان الإنجليزي أفضل إنسان في تفكيره وفي بدنه وفي كذا، ما هذا الانبهار؟
نعم.
ده سلامة موسى، وما يقال عن غيره كثير وكثير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي حاجة
مهمة. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي تفضلي.
سمعت اقبال بركه دي مره كانت مع الدكتور طارق سويدان.
ايوه صح.
على قناه تكرا كان بيعمل صح. برنامج كده
صح.
فقالت له انا لو بنتي اتحجبت صح. اتبرى منها.
صحيح صحيح
صح. ويا ريت حتى سبحان الله دي فتنه كبيره يعني مسميها ايه كان عشان تدوب عن الكلام ده.
معلش
كده حرام عليها.
معلش.
وبعدين احنا الناس دول عرفناهم يا فندم كله.
ايوه
دول عرفناهم وجرفنا منهم. أيوة. اقسم بالله العظيم بنجرح نوصل لهم.
أيوة.
يعني عندك مثلا قناة القاهرة والناس دي كانت كل سنة بتعمل في رمضان وتكفل. ايه اللي خلاها مفتوحة لحد دلوقتي؟ فتحينها عشان خاطر ابراهيم عيسى يتنطط فيها زي الجرم. زي توفيق عكاشة بالضبط.
على مسؤوليتك ام احمد الكلام ده خلي بالك.
على جوزي كان بيجي من بره يقول لي هاتلي توفيق عكاشة عشان نضحك عليه شوية.
نعم.
هذا الوقت بقول هاتلي ابراهيم عيسى نضحك عليه شوية.
لا حول ولا قوة. ربنا يكرمك.
والله عرفناهم.
شكرا.
عرفناهم. ومش عايزينه.
جزاك الله خير.
والله العظيم.
طيب.
زي ما ولادنا وحبايبنا وولاد حبايبنا اللي توفوا في حادثة القطر.
نعم.
كانوا ملاومين على الدكتور مرسي. واحنا ومحدش في دعوة بينا، انا من اسيوط وبقول كده، احنا مش ملاومين على الدكتور مرسي. نعم. في اي حاجة، ده حبيبنا واحنا ادانا اصواتنا، ومع ذلك ان شاء الله رب العالمين بعد 4 سنين هنقف مع الثاني وهنديه الثاني، واحنا اسيوط اللي خلاص وقفنا الدكتور مرسي.
ربنا يكرمك.
ومحدش في دعوة بينا. استضافوا المية العكرة الاوباش.
نعم. جزاك الله خير.
يستضيف الماء العكرة ويقول هو الدكتور مرسي ما لهمش دعوة بينا، احنا من اسيوط بدل ولادنا ولاد اخواتنا، وبنقول لهم انتوا اخطأوا خالص ما لكمش دعوة بينا.
ربنا يكرمك. جزاك الله خير يا ميمون. الله يكرمك. شيخ خالد، هل من تعليق حينما تتحدث امرأة عن ليس ربما ليس معها ما مع فاصل؟ طيب خلينا ناخذ فاصل معه مرة اخرى. فاصل ابقى معنا.
لسان الحق لسان الحق لسان الحق خير دليل يصد طوائف الضر يرد على مقولات ببرهان من التنبيه لسان الحق لسان الحق.
الذهبية للمنتجات العصرية.
كلنا بنحتاج انترنت في اوقات كتير، ومبيبقاش معانا لابتوب او كمبيوتر او موبايل حديث، مع الشركة الذهبية بنقدم لك أقوى وأرخص العروض في مصر. الأيباد الذهبي وسعرنا مفاجأة. الأيباد بتاعنا بيتكون من شاشة 7 بوصة LCD High Definition تاتش سريع، كاميرا أمامية عالية الجودة علشان تقدر تكلم أصحابك صوت وصورة، مساحة داخلية 4 جيجا بايت، بروسيسور 1 جيجا بايت، رامات 256 جيجا بايت، صفحة USB ممكن توصل فيها فلاش ميموري، ريبر، ماوس وكيبورد، وصلة انترنت سلك، وكمان إمكانية إضافة كارت ميموري مساحته تصل ل 32 جيجا بايت، وفي كمان بلوتوث وواي فاي يخليك تقدر تدخل على الانترنت وايرلس في أي وقت ومن أي مكان، وفي كمان MP3 و MP4 علشان تقدر تشغل الفيديوهات والأصوات اللي أنت عايزها، وفي كمان برامج فيسبوك، تويتر، ياهوميل، ياهو ماسنجر، سكايبي، جيميل، يوتيوب، ولا تقدر تدخل على أي موقع انترنت أنت عاوزه، تقدر تخزن عليه صورك الشخصية وأرقام تليفوناتك. والمفاجأة الأولى من الأيباد الذهبي اللي بيشتغل على نظام الأندرويد، تقدر تنزل من عليه كل التطبيقات اللي أنت عاوزها مجانا وبرامج مهمة جدا وألعاب الجودة، وتقدر تنزل من عليه برنامج الفايبر اللي يخليك تقدر تتكلم مع أصحابك صوت وصورة من غير شريحة موبايل ولا حتى رصيد، وألعاب وتطبيقات إسلامية وبرامج الأوفيس وبرامج ثانية كتير ما تقدرش تستغنى عنها. يعني بكده كأنك معاك واتوك. والمفاجأة الثانية اللي كل مشاهدينا مستنيينها معانا وهي السعر، وسعرنا مفاجأة. الأيباد الذهبي ب 549 جنيه زائد مصاريف الشحن بدلا من 1100 جنيه، الكمية محدودة، بادر بالاتصال وصلك أينما كنت، اتصل على 011-77-077-57 أو 011-77-077-58 أو 2-38-36-036.
اهلا بكم من جديد. وكنا قبل الفاصل نتكلم مع الشيخ خالد في مساله ان بعض الناس النساء يكونوا معهمش ربما شهادات تعليميه بالمره، ولكن يفوقنا مثل هذه المراه في الكلام والفطره. نعم صحيح،
هذه الفطره السليمه التي اريد لهؤلاء النخب.
نعم.
المصنوعات والمصنوعون اريد لهم ان يقودوا هذا القطار الجرار، لكن المراه الريفيه البسيطه جدا لا تريد ذلك. دي ابجديات اسلام يا اخي الحبيب، دي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ان المرأة تنستر. سيدة اسماء ذات النطاقين كانت ماشية في الجبل في هجرة، ماشية لوحدها رضي الله عنها وارضاها. ليه ما كانت ممكن تحل النطاق وتشيل بيه
في الخلا بقى،
لكن قسمت النطاق بالطول ليه؟ صحيح. علشان تظل على حشمتها في الجبل لوحدها. اذا كان هذا من ابجديات الفهم وابجديات حتى ان تنزئت الحجاب، فاذا كان الامر هكذا نقول
اجبت من ميت
نقول لإقبال بركة وغيرها ومن على هذه الشاكلة.
نعم.
أن هذه الأرضية العريضة الحمد لله تحب الإسلام وترضى به، سيبونا أنتوا في حالنا، إحنا راضيين. الست بتقول أنا راضية ومبسوطة ومحجبة، أنتوا عايزين تتصرف مالك عايزين. روزا اليوسف قال لها اللورد كرومر، عشان بس الناس تعرف التاريخ، طبعا عارفين روزا اليوسف كان بتعمل إيه، عمل مسرحية
ماشي
تمام كده. فاللورد كرومر يقول لها إيه، يقول لها انقلي هذه الاعمال الى الريف وستجدين مني الدعم اللامحدود. هلا انت في القاهرة وفي العاصمة بتوصلي الفكرة للناس اللي هم الطبقة عالية القوم، ودول كده كده اصلا في ايدينا يعني، لكن عايز العمل ده يوصل للست الفلاحة في الصعيد وفي القرى والنجوع علشان تجترئ على تشريع ربها. هكذا كان يريد اللورد كروم.
طيب يا شيخ خالد، علاقة التغريب بالغلو اللي هيؤدي في الاخر الى الاناركيه او الفوضويه، خلينا اقرا عليك نقل للمستشار طارق البشري جزاه الله خيرا في كتابه سيبقى الغلو ما بقي التغريب. الفقره تقول: يبدو لي ان الغلو سيبقى بدرجات شتى واشكال متنوعه وعلى فترات ممتده او متقطعه ما بقيت هيمنه التغريب، ولن يضعف الا بضعفها. يعني ايه العلاقه اللي بين
كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. دلوقتي حينما اجد هؤلاء يريدون زعزعتي عن ديني، فرد الفعل الطبيعي من المسلم العادي ان يزداد تمسكا بدينه. اللي في الطرف ده اللي عايز يغربه عايز يسلخه من دينه يقول عنه انه متطرف وغالي. طول ما هم موجودون باساليبهم التغريبيه طول ما الغلو والتشدد سيكون موجودا. فلينسحب التغريبيون وسيزول الغلو ويبقى المنهج الوسطي، لكن هم لا يريدون المنهج الوسطي، هم يريدون أن يعكروا علينا وأن يشغبوا علينا، فيظهر لهم من كل حين لآخر صاحب رد فعل قوي لكي يوقفهم عند حدهم وإن تجاوز بعض الأمور. ده اسم طيب. الغلو.
طيب شيخ طالب، هل تتفق مع من يقول أن التغريب أقوى وأشد من الغزو العسكري؟
طبعا مطلقا، هكذا قال إقبال، يقول
محمد إقبال عشان بس ما يجيش مع
البركة تبقى شعر محمد إقبال الأديب المعروف اللي قال عنه الشيخ المودودي هذا غاص في الحضارة الأوروبية ولم يصب بمرض التغريب، بل ذهب ليأتي إلينا بدراريحة ويعرف يخلينا نرد عليها ازاي. يقول إن التعليم هو الحامض الذي إذا صب على جبل أذابه وحوله لكوم من تراب. تعليم عن طريق التعليم، شوف الاحتلال الناعم ده، الاحتلال الناعم عن طريق التعليم. وقال أيضا في بعضهم في أشعاره الساخرة يا لبلادة في فرعون، فرعون ده كان مغفل يا جماعة، ليه؟ لم عمد إلى قتل الأبناء واستحياء النساء فنال سوء الحدوث في التاريخ، بقت سيرته زي النيلة قتل أبناء واستحياء النساء. ولو فطن فرعون لأنشد معاهد علمية،
الشغل
بقى تقيل، أنشد معاهد علمية لكي يغرب الأفكار فيحتلها دون قتل الأبناء واستحياء النساء.
إيه
رأيك؟ ولذلك نقول إن هذا احتلال ناعم وهو أدهى وأمر. وأولاء التغريبيون يعملون بوصية لويس التاسع اللي قال لهم الحل مع المسلمين سيكون حل عسكري.
نعم.
ودي وصايا المستشرقين لجيوش الاحتلال، قال لهم هتقعدوا ما تقعدوا هيطردوكم.
صحيح.
ولذلك الاحتلال حينما خرج من بلدنا لم يسمح لنفسه ان يخرج الا بعدما اطمأن انه يترك الملفات في يد الذين ينادون بالتغريب في بلاد المسلمين.
طيب اذا هذا الذي الجمله المشهوره للدكتور سيد العكفاني جزاه الله خيرا يقول فيها ان السينما المصرية او السينما يعني بشكل عام فعلت بالمسلمين ما لم تفعله او ما لم يفعله التتار، هل توافق على هذا؟
نعم اوافق على هذا، بل هذا موجود وثابت تاريخيا. لما جاءت الجيوش بتاعت نابليون بونابرت كان معها ثلاث سفن محملة بالنساء الغواني الفاسقات الفجرات، ثلاث سفن
الجبت ذكرها فعلا في تاريخ.
فبيقولوا له الجيوش دي جاءت حارب، النسوان دي جاءت تعمل ايه؟ قال ان تأثير الجيوش
صحيح
ينتهي وتأثير هؤلاء لا ينتهي، يعني جاي يضيع المسلمين. ده شغل نابليون بونابرت
سد مفعول.
وكما يقولون كأس وغانية تصنع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يصنعه ألف مدفع.
نعم.
إذن هؤلاء يعرفون من أين تؤكل الكتف، يدمرون شبابنا عن طريق بقى لهم مسارات ربما نأخذها في حلقة أخرى، السينما، المسرح، التعليم، الصحافة، الصحافة والإعلام، موضوع المعاهد العلمية، كل الحاجات إن شاء الله لرواق الفكر التغريبي في بلدنا.
هل تذكر ما قاله ذات يوم فاروق حسني وزير ثقافة مصر مدة 20 سنة وقال كان يريد أن يصنع احتفالية بسبب بمناسبة الحملة الفرنسية؟
ده عملوها أصلا يعني عملت خلاص.
لا هو كمان الشغل بقى له يعني وقفه في مجلس الشعب قال له يعتذر وكده وحاجات زي كده.
سنة 1998 بعد 200 سنة من قلب من الحملة الفرنسية مصر تحتفل. مصر بتسمي الشارع شامبليون، بتسمي شوارعها باسماء الجلاديه. واذا نظرنا الى الصعيد الاخر بعد 600 سنه 1992 احتفلت اوروبا بدوره اولمبيه في برشلونه، احتفلوا بمرور 600 سنه على طرد المسلمين من الاندلس. يعني هم بيحتفلوا بايه واحنا بنحتفل بايه؟ والعجيب ان اللي زي فاروق حسني فكر يحتفل سنة 1998 بالاحتلال وبعدها بثلاث سنين للاستقلال، يعني يحتفل بالاحتلال ولا يحتفل
بالاستقلال. ده التنوع يعني مسألة طيب لو قلنا للأسف لم يعد يبقى في الوقت إلا دقيقة واحدة، لكن لو قلنا نعالج يعني على الحجاب بشكل عام حتى ننتهي من هذه القضية وندخل في قضية أخرى.
الحجاب فريضة من الفرائض الإلهية وثابت من الثوابت، وفضلا عن كل هذا هو مما يميز الأمة المسلمة عن غيرها، يميز المرأة. وأختم بكلمة، في فتاة أوروبية وشاب بيدرس من إخواننا الطيبين في أوروبا فبيسلم على زمايله وجاء عند البنت ما سلمش عليها، فقلت له إلى هذا الحد احتقر الإسلام المرأة؟ فقال بل إلى هذا الحد قدر الإسلام واحترم المرأة. قلت له إزاي؟ لا الإسلام يعتبر المرأة جوهرة نفيسة لا يمكن أن يستمتع بها وأن يلمسها وينظر إليها إلا من يدفع ثمنها ويستحقها. قالت وهل تتأثر الجوهرة باللمس؟ قالوا ما هو أقل من اللمس. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
ربنا كما شكرت خليف عضو هيئة علماء المسلمين وعضو الجمعية الشرعية. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم
إن شاء
الله. إذن أعزائي المشاهدين أشكر باسم فريق البرنامج لكم حسن المتابعة، وهذا ياسر عبد الصطار يحييكم، دمتم في أمان الله.
لسان الحق خير دليل، يصد طوائف الضر، يرد على مقولات ببرهان من التنزيل. لسان الحق.